عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
112
قال الله تعالى في كتابه فرج نفسه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا أخبر العبد المستقبل لأمر مستقبل كذهابه إلى المستشفى أو ذكر الطبيب موعد قال موعدك كذا وكذا، ففي كل هذه الأحوال يجب أن يقول إن شاء الله أو لا يجب أو في تفصيل. في تفصيل؟ ها عندك تفصيل؟ نعم. إذا كان فعل سيفعله قال سأذهب غدا إلى المستشفى وأخبر بأمر مستقبل يرجع إلى فعله، هنا ينبغي أن يقول إن شاء الله. الثاني إذا أخبر عن شيء كيف؟ فإذا أخبر عن أمر لا يقصد فعله إنما يقصد زمانه تحديدا، كان يقول الموعد يوم الخميس فقال فيقول الخميس سيكون موعدي، هنا ما يقول إن شاء الله. ليه؟ من يخبر عن زمان هناك يخبر عن فعل، متى موعدك؟ الخميس. وبلغ الغلو في بعض الناس كلمة إن شاء الله من بعض إخواننا من بعض البلاد الأخرى أنهم يقولون إن شاء الله في الماضي. أنت وش اسمك يا فلان؟ يقول زكي إن شاء الله. لا إله إلا الله، سموك أهلك من القديم وش إن شاء الله زكي؟ يعني في تشك في اسمك ولا إيش؟ تشك في اسمك؟ فيش الداعي بشيء ماضي تقول إن شاء الله. فهي المستقبل والشيء اللي يتعلق بالفعل لا بالزمان، كالموعد المتحتم عندي موعد كذا وكذا. فإذا نسبت لنفسك عندي موعد كذا وكذا وسأذهب إليه إن شاء الله، لأنك ذكرت في الثاني فعلك أنك لن تفعل إلا بإذن الله. أما القدر بأن تقول موعدي كذا وكذا فهذا قدر الله تخبر به أو تخبر بما جاء في تحديد الزمن، وهذا لا بأس به. طيب، الثاني، هل كل من حلف على شيء في المستقبل ليفعله ولم يفعله يحنث عليه كفارة أم فيه استثناء؟ وما هي الاستثناءات؟ الاستثناء الأول أن لا يكون قصد بقلبه، لحديث لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فيخرج من إنسان مثلا، جئت تخرج من منزله قال والله تعشى عنده، هي من طرف لسانه لما يعاين من ظروف بناء مدري وما عنده يعني استعدادا يعشيك، فلربما خرجت من طرف لسانه يقول والله تعشى عندي، ولو أجبته شققت عليه، المهم أنه من طرف لسانه ليست من إيش، فهذه ليست فيها كفارة. الاستثناء الثاني، ها قال لك معنى الاستثناء الثاني، خلينا نشوف فيش نتكلم. الاستثناء الثاني الأول عرفنا أنه إذا ما عقد بقلبه، الثاني متى لا يجب عليه الحنث الكفارة؟ إذا هذا الأول قلنا أحسنت، من حلف على يمين فقال إن شاء الله يعني فلا حنث عليه أو لا كفارة عليه، هذا حديث وارد فيه، فإذا قال إن شاء الله واتصل به، اتصل بالمجلس بالكلام بالجملة، نعم، فإنه لا يجب عليه. أما طلع قال أنت وش قلت؟ قال والله حلفت أنه بكرة أو غدا لا ذهبنا بيت فلان، قال لا ترى تقدر تستثني. طيب انتهى المجلس وانتهت الجملة وجاء بعد يوم بالسيارة يقول إن شاء الله يقول، ما ينفع هذا الاستثناء، لابد يكون مرتبط بالجملة التي حصل فيها إيش الحلف، حصل فيها الحلف. طيب، هل إن شاء الله تأتي دائما تحقيقا ولا يمكن أن تأتي تعليقا وتحقيقا وتبركا؟ ثلاثة أقسام، يمكن هذه الثلاث ممكنة. تحقيقا لا تدخل إلا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذه تحقيقا، ومنها قول الشيخ الإسلام ابن تيمية لما غزا التتار الشام لتنصرن، قال يا شيخ الإسلام أو يا قل إن شاء الله، قال لتنصرن، يعني محسن الظن بربه ومتوكل بقوة ويقين إن الله ناصركم. طبيعة الحال كان وقتها أسباب عند ابن تيمية من قوة يراها في جيش، في ولي أمر وعازم على جهاد التتار والدفاع عن بلده، مو مثلا عندهم حجارة أو لا، فقال لا تنصرن، هو أعد لكان يمر بالجيش ويلقي كلمات وسلحهم بالقوة العقدية والقوة السلاحية، الولي الأمر عنده قوة سلاحية، قال لا تنصرن. ما أحب هذه القصة يؤتى بها في غير مكانها، في غير مكانها، كيف كان تكون هناك دولة ضعيفة أو ناس ضعفاء ثم يعتدي عليهم كفار ثم يزيد الشطين بالله بمزيد استفزاز ويقول لابن تيمية قال لا تنصرن أو ربما وامع تصمان، يجيب قصص الإثارة وهي ليش مكانها. تيمية قال لا تنصرن، هو كان كذا بحجارته بصدر مفتوح كذا، لا يا أخي لا تنصرن، قال قل إن شاء الله، قال لا تنصرن، يعني لما بلغوا به إلى الثالثة قل إن شاء الله شيخ، قال إن شاء الله لكن تحقيقا لا تعليقا. إذن هذه الأولى تكون تحقيق، من اللي تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين، تحقيق، ومنها ما هي تعليق، وهذه لابد أن تذكرها حتى توفق أو ييسر لك العمل، وإلا فشلت فإن سليمان عليه السلام قال أطوفن الليل على 70 امرأة، قال له الملك قل إن شاء الله فيردن لي 99 فارس يقاتلوا في سبيل الله. قال قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فترك. فوردت امرأة نصف إنسان، واحدة فقط، وكم من إنسان يتعجب لماذا لم يمضي ما أراد وعزم عليه، يتعجب لماذا لم يمضي ما أراد وعزم عليه، ما قال إن شاء الله. يعني هو بيكون خير من سليمان، سليمان مع ما كان عليه من فضل ونبوة ما استطاع يعني أن ينجز له مع موتي من ملك، ما أنجز له لما قال ما شاء الله. أنت ينجز لك يعني؟ ما قال إن شاء الله، وطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، كما روى ذلك بخاري ومسلم. فإذا كان سليمان لم يتحقق له، أنت بيتحقق لك؟ فيأدبك الرب ويعلمك أن الأمر بإذنه لا بإذنك وقوتك، لما تفشل مرة ثانية من أجل تتأدب وتقول إن شاء الله. لأن البعض يصيب نوع شرك ولا يشعر أنه بقوته سينجز هذا العمل ولا يقول إن شاء الله، فيأدب ربنا ليشتنبيهه على إيش؟ على التوحيد. هذا من رأفة الله به رحمة، ينبه على التوحيد، لأنه لا ينجز له ذاك العمل الذي إيش؟ ما قال به إن شاء الله. الرجل يحلف ثم يستثني، واذكر ربك إذا نسيت كما سيأتي. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليل على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته. وقوله واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، قاله أبو العالية والحسن البصري. وقاله شيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت ذلك. قيل للأعمش سمعته عن مجاهد، فقال حدثني به ليث ابن أبي سليم أو سليم يرى ذهب كساء هذا ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث.
لكن هل تؤثر هذا السؤال؟ تفضل. كافر عليك ما عندنا هنا ما عندنا أحد. طيب حين من الأدب بعد سنة ما تذكرت أنا قلت إن شاء الله قل إن شاء الله ولو بعد سنة. لكن التأثير هل تفسد اليمين؟ هل تفسد الحنث؟ هل تفسد الكفارة؟
ما تفسد.
لا لكن أدبا لو كان كذلك وش سوى النبي؟ رحم الأمة يعني كفارة بعض الفقراء
بيه.
كان قاهو فليكفر أو ليستثن ما قال له إلا التكفير. السبب أنه ما اتصل الاستثناء بجملة المجلس فحينئذ عليه كفارة.
قال فالسنة أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قاله ابن جرير رحمه الله نص على ذلك لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح
نعم.
وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم
نعم.
وقال عكرمة واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت وهذا تفسير باللازم. وقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حسين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله. وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس في قوله واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرته. وقال هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من يمينه. ثم قال انفرد به الوليد بن عن عبد العزيز بن الحسين ويحتمل في الآية وجه آخر وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى لأن النسيان منشأه من الشيطان كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان فذكر الله تعالى سبب للذكر.
نعم أذكر ببعض الأشياء ما ذكر من التفسير واذكر ربك إذا نسيت أي عند الغضب. ولا شك أن الغضب يطفئه لأنه جمرة من الشيطان يطفئه الاستعادة. لكن ما ذكر النبي أن هذا تفسير للآية فخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن أحدهم لكاد يتمزع أنفه من الغضب فقال اللهم صل عليه أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل قل قال لست مجنون. شوف الغضبان كيف يعني حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وينقل له وصية الرسول يقول أنا ما من مجنون أنا يعني الإنسان إذا غضب ما يدري وش يقول سبحان الله العظيم. حينئذ جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الغضب جمرة من الشيطان. فإذا غضب أحدكم فليش فليتوضأ، هذا حديث مشهور لكن إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالوضوء عند الغضب إسناده ضعيف ما يصح، وبعض العلماء أول آية عليه كما مضى فيما روي عن ابن عباس عن عكرمة قال واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، ولكن قال هذا تفسير باللازم باللازم، يعني هذا الموضع أعظم ما يذكر فيه الله عند الغضب. نعم. وجاء عند الطبراني في معجمه عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، قال أن تقول إن شاء الله. وجاء أيضا من طريق آخر ابن عباس أن تقول إن شاء الله. نعم.
قال وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر، ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك والله أعلم.
ولذلك ينبغي لمن أراد أن يقوم الليل أن يستفتح قيامه بالحديث المشهور عن النبي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه سنة تكاد تكون مهجورة لقوام الليل، فالشخص قد تضطرب به الأحوال ولا يعرف ما يقول ولا يعرف بأي قول إيش بأي قول يأخذ، فهنا حينئذ هذا الذكر الذي يستفتح به قيام الليل سيسعفه. وابن تيمية كان لما يتحير في الأقاويل الكثيرة النقلة في تفسير الآية ولا يجد مرجح يذهب حتى إلى الخربات ويجري إلى الله يقول يا رب يا معلم إبراهيم علمني وفهم سنن فهمني، فعلى المسلم أن يسترشد بربه ويطلب الهداية منه للصواب، خاصة في الفتن المدلهمة يطلب من ربه أن يهديه للصواب. نعم.
وقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم ولبس وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه الله عليه من خلقه، وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس، وهكذا قال كما قال قتادة ومطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قوله لما قال وازدادوا 9، والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم.
نعم، الغيب ينقسم إلى قسمين، انتبه. الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله كما قالت عائشة، كما في صحيح البخاري موقوفا عليها، من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا النوع الأول هو الغيب المطلق. فمن ادعى أن النبي عنده علم الغيب المطلق كما صرح لي بعض كبار صوفية الشام من الغلاة فقد كفر، أنه قد جعل لله شريك في صفاته، علم الغيب صفة من صفاته. فمن قال النبي يعلم الغيب كمن ذهب إلى كاهن فصدقه معتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر، واضح هذا، ما يختلف على كفره اثنان ولا ينتطع عن زان. القسم الثاني في علم الغيب وهو الغيب النسبي، وهو الذي يشترك فيه الخلق، فالبعض يعلم عن شيء والآخر لا يعلم عنه. الله أعلم نبيه أشياء كأشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، كالبخل بالسلام، وكفشو التجارة حتى تشارك المرأة الرجال أو زوجها في التجارة أو نحو ذلك، كل هذا من الغيب النسبي. فيجزم أن الذي تعلمه النبي هو وحي من الله كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليس من الغيب المطلق. فلا يجوز لأحد أن ينسب للنبي علم الغيب كما قال وإن من الناظم من دعاة جهنم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كم ضل الناس في الشعر سبحان الله، ليش؟ لأنه يحفظ بسهولة ويضمن معاني باطلة، وإن من البيان لسحرة، فيفتن الناس بالشعر كثيرا، يفتنون. فذلك جاء القرآن الذي هيمن وعلى على أشعار العرب مهما علت، فلم يأتوا بمعشاره ولا أدنى من ذلك، وكان معجزا. قال تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون على الله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فبليت الأمة بالشعراء، سيما يعني كما أشار كما ذكر النبي أنه أعظمهم ذنب، يعني من هؤلاء الشعراء من هجى قبيلة، يعني نسأل الله العافية، كمن يهجو قبيلة غامد أو يهجو، وهذا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. فمن ذلك أن يمرر الشرك باسم الشعر، يا من ألوذ به ما لي سواك عند حدوث الحادث العمم، مدري ايش يقول أعماه الله ما لي سواك. فيحفظون الناس لأن يحبون، النفس تحب الشعر لأنه أنغام في النفس منسجمة، فالنفس تطلبه، فإذا كان يحتوي على معنى باطل سحر الشخص وصار يحفظه ويعتقده، كما قال إن من البيان صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إن من البيان لسحرا، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يكون محفوظاته القرآن والسنة عندما يحتج، وليس كما يفعل العامة، محفوظات العامة، بيت شعر كثير من العامة أو أمثال شعبية. والله متحير أخذ في سفري هذا فلان ولا فلان، قال لا أخذ فلان، لا تأخذ فلان لابن عمك، ترى الأقارب عقارب. نعم يا أخي، الله أوصى بوصلة الرحم، كيف تنفر منهم بأنك دائما تجعل الناس يسيئون الظن بهم لهذا السجع، والسجع تحفظ النفوس. أقارب أقارب زين والله، لكن ما تمشي على أنه خبر صحيح، لأن مجرد السجع الذي هكذا بعض الناس يفتن بالسجع أو الشعر لدرجة أن يمرر به أشياء فيها مجازفة أو محرمة بزعم إيش أن حفظ شعر، يعني هكذا مسكين مفلس ما عنده ولا شيء تحت الصفر كما يسميه العامة في العلم، المسكين يحفظ البيت فيه مجازفة فيه أشياء ما عارف غيره زين حفظه، فيحطه في المجلس على عوائل أنه يعني عنده إيش بيت شعر حافظ، وما يدري كم يفسد من عقيدة. هذه شهوة الحديث أعوذ بالله، لنا يحب يتحدث في المجلس إنه مثقف، يعني هذا أخطر ما يكون، شهوة الحديث والتصدر من أعظم ما يفتك العبد، حرصه على الجاه. ما ذئبان جائعان، ها، من الحرص وإيش والمال، حب المال، حب الرياسة، حب مصيبة إذا ما انتبه الإنسان لنفسه. نعم.
والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها، والله أعلم. وقوله أبصر به وأسمع، أي أنه لبصير بهم سميع لهم، قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.
نقرأ الآن المسند.